في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. أيها الأحباب الكرام، استعد لرمضان، استعد لرمضان. لما نيجي نتكلم عن الاستعداد لرمضان، وهذا هو عنوان لقاء بحضراتكم، استعد لرمضان. دايما احنا بنتكلم عن استعداد ايماني. استعداد ايماني يعني حاول انك تدخل رمضان وانت قلبك منتعش، قلبك يعني ايمانيا فيه رقي، وقد تبت الى الله تبارك وتعالى واصلحت ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. زي بالضبط دايما بقول، لو ان مثلا كوب كهذا فاضي بس متسخ، عشان تملها مية تشرب منه لازم تغسله أولا. أما إنك تحطه تحت الحنفية والمية تنزل يعني بعد مدة طويلة جدا وقد لا تصل إليها، اللي هي إنك ممكن تجد فيه مية صالحة للشرب، يبقى لازم التنظيف أولا. التنظيف أولا بالتوبة، لأنك في رمضان مفروض إن إحنا بنجني جني الحصاد. جني الحصاد في رمضان الحصاد الإيماني، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فتصور إن أول ليلة في رمضان أنت هتعيشها بس، مفيش أي نصيب لك في رمضان إلا أول ليلة. هل أنت مؤهل في هذا الوقت في أول ليلة إنك تبقى من العتقاء؟ هو مين اللي يعتق أصلا؟ الإنسان الراقي إيمانيا العالي الذي تاب إلى الله تبارك وتعالى، صاحب القلب الرقيق اللي اتدرب على الصيام واتدرب على الصلاة وتلاوة القرآن وحسن علاقته بربنا، إنما ندخل رمضان وقلوبنا جامدة كده، ده احنا كده هنخسر كتير جدا جدا. فالإعداد الإيماني يكون فيه علاقة بالله سبحانه وتعالى، علاقة بالقرآن الكريم. اتدربنا على قيام الليل في شعبان، اتدربنا على تلاوة القرآن في رمضان في شعبان، اتدربنا على الصيام في شعبان، اتدربنا على الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى في شعبان، التهجد أيضا اللي هو قيام الليل في أوقات متأخرة. يعني على قد ما نقدر نجتهد في العبادة إن احنا نضبط سلوكياتنا وأخلاقياتنا. في يعني أنت عارف زي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لك: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وفي رواية: إني صائم إني صائم إني صائم، يعني ما يردش على الإنسان اللي يزعله، ما يردش على الإنسان اللي يشتمه، ما يردش على الإنسان اللي يتعامل معاه تعامل فظ وشديد ومسيء ومهين. ما يردش ليه: إني صائم، يعني الصيام يمنعني من أن أرد عليك، الصيام يمنعني من إني أرد على الكلمة القبيحة بكلمة قبيحة مثلها. الأمر ده مش هتقدر تظبطه صح في رمضان إلا إذا اتدربت عليه في شعبان. عشان كده لما تلاقي شخص يجي في رمضان يقعد يسألك يقول لك: أنا نسيت شربت وأنا صايم، كلت وأنا صايم، ده دليل إنه هو أصلا ما تدربش أصلا على الصيام في شعبان. مفيش مشاكل، احنا بنتكلم بس في التهيئة عشان نحصل على الغنيمة، غنيمة رمضان أقصى ما يمكن. فدايما احنا بنتكلم في هذا الباب، يعني الباب ده ويعني قتلناه بحثا. وانا عن نفسي اتكلمت مع حضراتكم فيه كثيرا، وكثير من اصحابنا واخواننا والدعاء والمشايخ، وكان في حلقة الاسبوع الماضي يوم الثلاث كنا بنتكلم عن الموضوع ده، مجموعة من الدعاء، من الشيخ امين، الشيخ احمد جلال، الشيخ عبد الرحمن الصاو، اخوة تانيين، الشيخ محمد بسيون، الشيخ شايف بس انسى حد، الدكتور خالد حداد تقريبا هو كان الجامع ده. فاتكلمنا حضراتكم يعني فتحنا في الموضوع ده. بس انا النهاردة عايز اقول لحضراتكم ان انا مش هتكلم في الحتة دي النهاردة، تكفي الاشارة، ولا هتكلم في مسألة استغلال شعبان كيف يستغل، ونقاء القلب، وان ربنا عز وجل يطلع على خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل الناس، لكل المسلمين الا من كان قلبه فيه شرك وقلبه فيه شحناء للناس، شحناء للناس، فنصفي قلوبنا والكلام ده. انا عايز اخد حضراتكم لقصة تانية خالص، لموضوع تاني خالص، اللي هو الاستعداد العلمي لرمضان، الاستعداد الفقهي، الاستعداد انك تكون مستوعب العبادة اللي انت بتعملها. ينفع يا جماعة واحد يتوضى اي حاجة كده من غير ما يعرف النبي كان بيتوضى ازاي؟ ينفع واحد يصلي اي حاجة كده من غير ما يتعلم الصلاة؟ ما ينفعش. لازم نتعلم الوضوء، لازم نتعلم الصلاة. ينفع واحد يزكي امواله دون ما يكون عارف ازاي يزكيها؟ لازم يسأل، لازم يتعلم. ينفع واحد يشتغل في التجارة البيع والشراء ما يكون من غير ما يكون عارف احكام البيع والشراء؟ شيء غير مقبول، لانه هيقع فيه مصائب كثيرة جدا جدا. يعني كتير من الناس اللي اشتغلوا في التجارة، ايا كان بقى التجارة، لا سيما للشباب اللي شغالين في تجارة المحاميل والحاجات دي، بيسألوا اسئلة سبحان الله، بيقعوا في كوارث، في مصائب، حاجات لا ترضي الله سبحانه وتعالى. الناس التجار، تجار الذهب، تجار، فالناس دي بتقع في مشاكل، اللي مش عارف الاحكام الشرعية المتعلقة بالبيع والشراء هيرتكب، ممكن يرتكب كبائر، ممكن يرتكب ربا، ممكن يرتكب معاصي عظيمة، يقابل ربنا سبحانه وتعالى، يبقى يقول يا ريتني ما اشتغلت الشغلانة دي اصلا. فالشاهد اللي انا عايز اقوله ان في علوم لازم تتعلمها، في حاجات لازم تعرفها، ما ينفعش تستنى لغاية ما تتحط في المشكلة وتسأل. انت اصلا ممكن ما تحسش بالمشكلة، ممكن ما تحسش اصلا ان الشيء ده حرام، هتعرف اصلا انه حرام ازاي؟ تعرف اصلا انه حرام او حلال ازاي؟ ما هي دي عشان كده العلماء قالوا ايه، السؤال نصف العلم. السؤال نصف العلم ليه؟ لان مش هتقدر تسأل الا اذا كان عندك علم ان المسألة دي مسألة محتاجة سؤال اساسا. زي ما حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان يقول لمجموعة من الصحابة وبقية من الصحابة ومجموعة من التابعين، كانوا يجلسون يقول لهم انكم لترتكبون اشياء هي في اعينكم ادق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، بيعدوها ايام النبي من الموبقات، هم بالنسبة لهم حاجات تافهة، يعني مش ما يعني ما تشدش علينا استاذ، يعني مش انت ما تخنقناش، ده حاجة عادية. هو بيقول لهم كده، انتوا شايفين حاجة عادية، انما ايام النبي كنا ما بنوصلهاش ابدا انها حاجة عادية، ده بنعدها من الموبقات يعني المهلكات. فحاجات، فمسألة انك تسأل ده نصف العلم. ففي حاجات لازم تتعلمها، تاخدها كده كلها، زي موضوع احنا داخلين على رمضان وفي العبادة اللي بنعملها في رمضان اسمها عبادة الصيام. ما ينفعش تدخل رمضان من غير ما تبقى عارف يعني ايه الصيام، من غير ما تبقى عارف يعني ايه الصيام. ده مش الفكرة انك تمتنع عن الطعام والشراب والشهوة وما شابه ذلك ويبقى كده خلاص، يبقى كده خلاص، لا، في حاجات ممكن تعملها وهي اصلا تفطر، ممكن وانت لا تدري ان الحاجات دي اصلا مفسدة للصيام. احيانا برضو بتشد على نفسك وتتعامل مع الحاجة دي انها مفسدة للصيام، وهي في الحقيقة اشياء عادية لا تؤثر على الصيام. تمام، تتصرف ازاي في المواقف دي؟ طب اللي عليه ايام رمضان يعمل فيها ايه؟ طب لو جاء رمضان وكان على الست اللي فطرت ايام في رمضان اللي فات ما قدرتش بسبب انها كانت حامل المرة اللي فاتت وفي رمضان اللي فات، وبعد رمضان بكم شهر ولدت، ودلوقتي انشغلت بقى بالرضاعة والضعف مش قادرة ترضع وتصوم، وجاء رمضان وعليها 15 يوم من رمضان اللي فات، هتتصرف ازاي وتعمل ايه؟ كل دي حاجات بتكثر فيها الاسئلة، وسبحان الله الاسئلة ما تكترش الا في رمضان. يعني طب يا استاذ يا اختي كنتم موقفين قبل رمضان تسألوا عن الحاجات دي، تعرفوا ازاي تتصرفوا. فاحنا محتاجين اعداد واستعداد علمي كما اننا نحتاج الى استعداد ايماني. يبقى نستغل رمضان ايمانيا ونهتم جدا بالمستحبات بتاعة رمضان اللي هي ختمات القرآن ومدارسة القرآن والصدقات وتفطير الصائمين وتلاوة القرآن والتهجد والقيام واغتنام ليلة القدر والاعتكاف والسحور وتعجيل الفطر وتأخير السحور والكلام ده كله، الحاجات دي كلها. إنما في حاجات مهمة جدا ان احنا نعرفها، مهم جدا ان احنا نعرفها. يعني ايه الصيام؟ عارفين يعني ايه الصيام؟ عارفين معناها اصلا؟ معنى كلمة الصيام اساسا الصيام عن الامتناع، يعني الامساك عن الحاجة، الامتناع عن الحاجة، اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. يبقى الصيام امساك عن حاجة عموما، امساك عن الكلام الصيام عن الكلام، امساك عن الطعام والشراب يبقى الصيام عن الطعام والشراب، امساك عن زوجته يبقى ده صايم عن زوجته. انما بقى كمصطلح، بقى الصيام كمصطلح لما نيجي نقول عبادة اسمها عبادة الصيام، هنقول الامساك عن المفطرات، الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، ده الجزء الاول من معنى الصيام. الجزء الثاني بنية التعبد لله. بنية التعبد لله يعني ايه بنية التعبد لله؟ وكثير من الناس بيقعد يتكلم عن مسألة في معنى الصيام، في تعريف الصيام يقعد يتكلم على الامساك والمفطرات والحاجات دي، وينسى الحديث على النية والاحكام المتعلقة بالنية، لان ممكن بسبب النية الصيام يفسد وانت لا تدري، يفسد وانت لا تدري، يبقى اليوم باظ اساسا، محتاج ان انت تقضي يوم مكان هذا اليوم بسبب الخلل في مسألة النية. النية بصراحة تتعلق بها احكام، لان احنا عندنا الصيام له ركنين، ركن الامساك وركن النية، تمام. النية دي يتعلق بها احكام، اولا النية ان تكون خالصة لله، ان تكون خالصة لله، ودي سهلة جدا في الصيام، ان انت لما بتصوم بتصوم لله، لان ما فيش حد بيطالع عليك، تستطيع ان تختفي عن الناس وتأكل وتشرب وتفعل اللي انت عايزه، فمفيش حد هيعرف دي. فالصيام من الاسرار اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، يبقى دي اول حاجة في النية، انك تصوم مخلصا لله وتستحضر الامر ده. الحاجة الثانية بالنسبة للصيام، ان تكون نية الصيام من الليل، احنا بنتكلم عن صيام الفرائض، نية الصيام من الليل، يعني لو طلع الفجر وانت ما نويتش الصيام، معلش حضرتك اسفين يا فندم، محتاجين نعيد يوم مكان اليوم ده، لابد ان هي تكون من الليل. اما السنة صيام النفل، واحد صايم في شعبان صحي الفجر صلى الفجر ورجع ما اكلش وشرب، لا انا عايز اصوم النهاردة، عادي، الا اذا كان صيام نذر، الا اذا كان صيام قضاء رمضان. ففيما عدا الفرائض، الفرائض مش شرط، النية ممكن تيجي بعد الفجر عادي، انما لو اذن الفجر وحضرتك ما نويتش الصيام، او حضرتك ما نويتيش الصيام، خلاص كده اليوم ده فسد، يعني انت ممكن تمسك اليوم عادي خالص، انما لازم تقضي يوم مكان هذا اليوم. يا للدرجة دي؟ النية ينبغي ان تكون من الليل. طيب الحاجة الثالثة المتعلقة بالنية، هل النية ينبغي ان تجدد كل ليلة، ولا نية للشهر كله تكفي عشان رمضان بقى وناخده ورا بعضه؟ والله دي خلاف بين العلماء، والراجح والله اعلم ان نية واحدة للشهر تكفي. انت ممكن وده الايسر صراحة، وبرضو مش قصة الايسر بس، لا مع يعني معنى الادلة، ان انت نويت مسبقا، النية وقعت مسبقة، يبقى نية واحدة للشهر تكفي، نويت ان شاء الله صوم رمضان، فخلاص كل ليلة سواء صحيت اتسحرت او ما صحيتش مش هتفرق بقى، لان انا ناوي للشهر كله. الحاجة الرابعة، ان النية ينبغي ان تكون معقودة، ودي خطورتها بتبقى في اول ليلة، خطورتها في اول ليلة. يعني ايه؟ جينا يوم 29 شعبان، تمام، في استطلاع الهلال، استطلاع الهلال، والناس هتقول قبل العشاء او بعد العشاء في رمضان بكرة ولا لا. فالمهم واحد راجع من شغله تعبان مثلا افتراض، وما لحقش يسأل، ما عرفش يسأل، ونام وقال والله مش مشكلة ان شاء الله اصحى اتسحر، وان كان بكرة رمضان فانا صايم وخلاص، تمام، ان كان بكرة رمضان، ان كان غدا رمضان فانا صايم، وبكرة ده اما يبقى 30 شعبان او يبقى 1 رمضان، مش عارفين. فطلع استطلاع الهلال ان بكرة رمضان، الاستاذ نايم وما يعرفش، صحي بعد الفجر، صحي على الاقامة، اقامة الفجر، خلاص اتوضى ونزل صلى الفجر لقى الناس بيهنوا بعض، الحمد لله الحمد لله تقبل الله منا ومنكم، الحمد لله ربنا يبارك لكم، مبارك رمضان، ربنا يا رب يبلغنا ليلة القدر. ولقى الناس بتحتفل وفرحانة برمضان، والناس قعدت صلت الفجر في المسجد وقعدت لغاية الشروق في المسجد تذكر ربنا، ولقى فوجئ لقى المسجد مليان ومش لقى مكان، صلى في آخر الناس خلاص. المهم انه رمضان صحي على الإقامة، خلاص على ما توضى كده لحق ركع وصحي على الإقامة، فات منه ربع ساعة او 10 دقائق في وقت الصيام. السؤال هنا هل اليوم ده ينفع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن التردد في النية لا يعد نية، ينبغي أن تكون النية معقودة. فمن قال إن كان غدا رمضان فأنا صائم ثم نام فاستيقظ بعد الفجر أو في النهار فصيامه لا يكون صحيحا. ليه؟ لأن النية لم تعقد من الليل، لم تعقد من الليل، ما تنفعش فيها الشكوك خالص. يبقى ده الحكم الخامس تقريبا، مش فاكر الخامس أو الرابع. الحكم اللي بعد كده وده مهم جدا جدا، النية ينبغي أن تستصحب طول مدة الصيام. يبقى دلوقتي 6 أحكام هي متعلقة بالنية، خلاص 6 أحكام متعلقة بالنية مفروض نكون فاهمينها كويس جدا، وده ركن هو من أركان الصيام. احنا مش بنتكلم في حاجة بسيطة، ده ركن من أركان الصيام. الحتة الخطيرة جدا اللي جاية دي، نية الصيام ينبغي أن تستصحب طول الصيام، مش كل العبادات حكمها كده. انت جيت تنوي الوضوء خلاص، نويت الوضوء في الاول خلاص بتكمل وضوءك عادي. استصحاب النية بقى اختلف العلماء فيه على الاستحباب كده يعني، ففي ناس قالوا مستحب استصحاب نية الوضوء طول الوضوء مثلا، يعني انا بدي مثل. اما استصحاب النية طول وقت الصيام فده اساس، لان النية هنا ركن دائم، لو نقض أثناء الصيام فسد الصيام. إزاي النية تنقض أثناء الصيام؟ هذا برضو حاجة يعني محتاجين نفهمها. إزاي النية تنقض أثناء الصيام؟ بسيطة جدا، بسيطة وسهلة ووردة على فكرة. يعني يا ناس صيامها بيفسد وهم لا يدرون، وفساد الصيام من جهة النية. ناس كتير متخيلة إن المشكلة في الصيام انه لو كان او شرب او يعني حصل لقاء بينه وبين زوجته او ما شابه ذلك. لا، في حاجات تانية، في ركن تاني. انت بتتكلم في ركن الامساك، في ركن النية، ركن النية. طب ازاي ركن النية يفسد؟ اقول لحضرتك، رمضان في عز الحر والعطش الشديد، الناس عطشانة، والراجل ده كان او الست دي قاعد يشتغل طول النهار وخرج ومشي مشاوير كتير والجو حر وعرق كده وعطشان جدا، هيموت من العطش الساعة 2 الظهر، هيموت من العطش، مش قادر خالص، لدرجة انه خلاص يعني مدد كده وقال ما مش قادر يعني ياخد النفس. فقال انا هفطر، انا مش قادر، هفطر وهعيد اليوم ده وخلاص. وبعد ما نوى ومسك الكوباية عشان يشرب او عقد النية وان لم يمسك الكوب، فبص كده وقال الجديد كله صايم، وش معنى انا خلاص انا منا ربنا يعيني وخلاص وهتحامل على نفسي. وقام راجع في كلامه، خلاص راجع في كلامه. قصة بقى انه لم يشرب، لم ينتقض ركن الامساك، انما انتقض ركن النية، انه نوى الفطر فقطع الصيام، انه نوى الفطر فقطع الصيام. في هذه الحالة فسد الصيام، فسد الصيام. شفتوا الموضوع خطير قد ايه؟ يبقى في حاجات محتاجين نفهمها. الانسان المتردد في النية ده حاجة، متردد في النية صيامه فسد. الانسان اللي ما نواش من الليل وتخيل ان النية ممكن تيجي بعد الفجر، ادي حاجة. الحاجة الثانية اللي مش فاهم ان النية ينبغي ان تستصحب طول الصيام، فان قطعت انتقض ركن. وقطع النية بأن ينوي المرء الفطر، لما ينوي الايه؟ لما ينوي الفطر يبقى قطعت النية في هذه الحالة ايه؟ خلاص الصيام كده كده فسد. يبقى احنا عايزين ندخل رمضان واحنا فاهمين، واحنا فاهمين، لان ممكن شخص مش عارف الحاجات دي فما بيسألش عليها اساسا. ايه اللي هيخلي الحاجات دي تيجي على باله عشان يسأل عليها ويفهم الموضوع ده؟ ايه اللي يخليها تيجي على باله اصلا؟ مش هتيجي على باله اساسا. فمحتاجين نتعلم نستعد رمضان بالعلم. بس طبعا انا بجيب يعني ايه خلاصة الخلاصة، يعني ما بنقش في كلامه وقول خلاف العلماء في الموضوع والرجح كذا وكذا، لا ما فيش يعني ايه احكام كده على السريع. تعالوا نشوف الركن الاول اللي هو ركن الامساك. الامساك عن المفطرات، يعني الامتناع عن المفطرات. ازاي يعني؟ من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، حتى غروب الشمس. غروب الشمس ما احنا مش محتاجين حاجة في الموضوع ده، غياب الجزء الاعلى من من قرص الشمس. ما بنتابعش الشمس، كل واحد قاعد في شقته في بيته في شغله في مكتبه، مش هيتابع الشمس. خلاص في مواقيت، بس المواقيت بتختلف، فينبغي على الناس ان هم يراعوا فروق التوقيت، لان ممكن في اخر دقيقة يعني فارق. مثلا انت مثلا نقول في ايه، في محافظة مثلا زي بني سويف، زي المنوفية، زي الدقهلية، زي مختلفة عن القاهرة. الدقيقة دي اللي ممكن تكون محافظة مختلفة عن القاهرة في دقيقة، الدقيقة دي الاذان اذن في القاهرة، بس في البلد دي مثلا لسه عليها دقيقة او دقيقتين. في الدقيقة دي القرص الشمس يبقى لسه موجود. فينبغي ان احنا نراعي فروق التوقيت، والامر سهل وميسور وبسيط. تمام، سهل وميسور وبسيط ان احنا نعرف التوقيت ونراعيها كويس جدا. ناخد بالنا من الحتة دي. المشكلة في حاجة بالنسبة لشخص ظن ان المغرب اذن له، زي ايه مثلا؟ مثلا يعني على سبيل المثال، وارد انه سمع الاذان هو حتى من القاهرة، والاذان مظبوط، مواقيت مظبوطة على القاهرة في الاذاعات والقنوات والحاجات دي مظبوطة على القاهرة، فهو قاعد في القاهرة واخد الاذان، اول ما يسمع الاذان في اي حتة بيفطر، فكان مشغل قناة زي قناة سعودية مثلا، اذان طالع من الحرم مثلا او طالع من، فهو تخيل اي تخيل الفجر المغرب جدا، فتوهم كده ان المغرب جدا، فقام شرب، كل تمرية كده وشرب، فهو قالوا له لا انت عملت ايه، ده لسه المغرب لسه عنه 10 دقايق او 5 دقايق او ربع ساعة او كده. الله، ده انا افطرت. طب يتصرف في الوقت ده ازاي؟ يعمل ايه؟ اقول لحضرتك، من اكل او شرب ثم تبين له ان المغرب لم يؤذن له ليس عليه شيء. اكل وشرب توهما ان المغرب ادى، وبعد كده تبين انه ما ادانش لسه شوية. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث افطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. لم ينقل ان النبي امرهم باعادة يوم ما كان هذا اليوم. في يوم غيم يعني السماء غيمت، فتخيلوا ان الليل دخل فاكلوا فافطروا، وبعدين فجأة لقوا السحابة انقشعت وطلعت الشمس. طلعت الشمس، ليس في شمس كمان. لو كان توهم ان المغرب اذن له فاكل المرء او شرب لهذا التوهم ثم بان له ان الامر لم يكن كذلك ولسه المغرب لم يحن موعده، صيامه لا يكون فاسدا. تمام، صيامه لا يكون فاسدا. الدليل على ذلك افطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله ثم طلعت الشمس. العلماء قالوا ايه؟ قالوا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بقضاء يوم مكان هذا اليوم، فدل ذلك على أن من أكل أو شرب ظانا أن المغرب أذن له لا يؤمر بقضاء يوم مكان هذا اليوم، لكن يمسك المدة للتاء. أكمل مع حضراتكم بعد الفاصل بإذن الله تعالى. أحبابي في الله، فالصيام ركنه الأول الإمساك، ركن الثاني النية، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس. طيب اتكلمنا عن الطرف الأخير اللي هو نهاية الصيام حين يفطر الصائم. طيب الطرف الأول اللي هو بداية الصيام، بداية الإمساك، بداية الإمساك من طلوع الفجر الصادق. إيه هو الفجر الصادق؟ احنا عندنا فجرين، الفجر الاول النور المستدق في الافق الذي كان يؤذن بلال، اذان بلال اللي هو الاذان الاول بدري شوية، ده الفجر الايه؟ الفجر الكاذب. الفجر الصادق اللي هو النور المستطير في الافق اللي طاير كده، بدأت تحس ان نور النهار بدأ يظهر في الجو في السماء، فهو ده الفجر. احنا طبعا يعني صعب بالعين المجردة ان احنا نشوفه، لان احنا مش مدربين على ذلك، يعني مش، واولا برضو الاضواء والحاجات دي مش مخليانا نفهم الحاجات دي ونعرفها كويس جدا. فبنعتمد ايه؟ بنعتمد على اذان الفجر اللي بيؤذن ليه، والمواقيت معروفة، يعني بنعتمد على هذا التوقيت، ولا يجوز لأحد أن يخالف هذا التوقيت. وإن كانت هناك أبحاث فلا يعتمد عليها، أنت هتغامر بإيه؟ هتغامر بعبادة زي الصيام؟ لو في حتى يا أخي متأكد من الأبحاث دي إن الفجر موعده مش مظبوط، لو حتى عندك الموضوع ده بنسبة 99%، 1% ده والواحد في الألف والواحد في المليون يخليك تحتاط لصيامك، فأول ما يؤذن للفجر ترجع على طول عن الطعام والشراب، ترجع عن الطعام والشراب. طيب لو مثلا في فمه طعام يلفظه، طبعا انت تستنى اصلا لغاية ما تسمع النداء، تسمع الاذان، انت الوقت جنبك الساعة جنبك، لو الوقت يعني ذاني قوي خلاص الفجر هيدا جنبك الساعة وتعرف الوقت وتبص وتنتبه. انما نفترض لو في اكل في بقك يعني تخرجه ما تبلعوش، لو في مية كمان ما تبلعهاش اول مجرد ما تسمع النداء. ده بالنسبة لمسألة بداية الصيام والتعامل مع قصة المواقيت واختلاف المواقيت. في حاجة مهمة جدا بعد ما قلت تعريف الصيام، اللي هي مسألة اختلاف المطالع، ودي يعني وردة على يعني خلاف العلماء معروف بالنسبة لمسألة اختلاف المطالع، بمعنى ان انت تلاقي مثلا دولة لها توقيت، دولة تانية جارتها لها توقيت مختلف، في ناس هتلاقي حتى في المنطقة العربية التي تشترك في الليل والنهار او في جزء الاعظم من الليل، هتلاقي مثلا في اختلاف، في ناس تقول لا ده بكرة رمضان، في ناس تقول لا بعد غد رمضان، ناس يقولوا لك بكرة المتمم لشعبان، ناس يقولوا لا بكرة رمضان، قد تجد هذا. في هذه الحالة معروف قول العلماء، في ناس قالوا لا عبرة باختلاف المطالع، يعني لو في دولة شافته أو منطقة شافته فخلاص كل الناس تصوم مع بعضها، وفي ناس قالوا لا كل مكان حسب ما يشوف، اللي يشوف الهلال خلاص يعتمد على رؤيته دي. والراجح ايه؟ حتى العلماء اللي رجحوا انه صومكم على اساس صومكم يوم تصومون يعني جميعا وفطركم يوم تفطرون جميعا، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا وعلى هذا ارى انه على شعب كل دولة ان يصوم مع دولته منعا للخلاف. وده كلمة الشيخ الألباني الله يرحمه، برغم انه بيرجح مسألة انه لا عبرة باختلاف المطالع، ومع هذا قال ليه؟ لان الفرقة خطيرة، انت تلاقي مثلا ناس في النهاردة صايمين، ناس مفطرين، ناس النهارده عيدها، لا ناس عيدها بكره، فمساله مساله فيها صعوبه صراحه وبتعمل نوع من البلبله. فكل على شعب كل دوله ان يصوم مع دولته منعا للخلاف، لان طبعا احنا عايزين نؤلف. التعريف الصيام هو ده اللي استهلكت فيه الوقت اللي فات من الحلقه ده كله، ولسه طبعا في جزئيات، انما ده باختصار شديد جدا هو الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس بنيه التعبد لله. قلت من شويه مساله لو اذن للاذان وفي اكل في البق او ميه يمجه، ده هو ده المنطقي. طب ايه بقى اذا اذن الاذان والاناء واحدكم يرفع الاناء على فيه فلا ينزل حتى يقضي حاجته منه؟ في الحادي فيها خلاف، العلماء مختلفين في تفسير هذا الحديث، والراجح والله تبارك وتعالى اعلم والاحوط ان الانسان يمسك عند سماع النداء، يمسك عند دخول وقت الفجر، يمسك عند دخول وقت الفجر. طيب عن المفطرات، ما هي المفطرات؟ المفطرات دي لو جينا نبص الحاجات اللي بتفطر وبتفسد الصيام، وانا بكلم ناس حريصة على الصيام، انما في ناس اصلا مش مهتمة، وانا مش عارف الحاجات الخطيرة اللي بدأت تظهر، انك ممكن تلاقي شباب وتلاقي ناس بيفطروا في رمضان. ازاي يا جماعة الناس تفطر في رمضان؟ ده الافطار في رمضان كبيرة، الافطار في رمضان عمدا كبيرة من اكبر الكبائر. ليه؟ لان اعدام لركن من اركان الدين. هو الصيام ده مش ركن برضو ولا الناس دي مش مستوعبة؟ ركن من اركان الدين، الصلاة ركن، الصيام ركن، الزكاة ركن، الحج ركن لمن استطاع، فالصيام ركن من اركان الدين ما فيش فيه، يبقى ترك الركن ده من اكبر الكبائر وافحش الفواحش، فمسألة خطيرة جدا جدا. انما انا بخاطب بقى المفطرات، الناس اللي بتصوم، ونادي الله سبحانه وتعالى ان يهدي جميع المسلمين والمسلمات لعبادته وطاعته، وان يعيننا واياكم جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. بالنسبة يا جماعة لمسألة المفطرات، المفطرات دي لما نيجي نتكلم عنها كلام يعني باختصار شديد، يعني المفطرات دي بتنقسم لقسمين، في قسم بيوجب القضاء والكفارة وده حاجة واحدة بس، وفي قسم يوجب القضاء فقط، خلاص يوجب القضاء والكفارة ويوجب القضاء فقط، بس مهم جدا الاثنين يجب معهما التوبة. اللي بيتعاطى شيء من المفطرات عمدا ينبغي اولا ان يتوب، ثانيا يقضي، ثالثا لو في كفارة يكفر، خلاص. يبقى اللي يوجب القضاء والكفارة والتوبة، يوجب القضاء والتوبة، وعايزين نقول الكلام كامل للناس، ما ينفعش واحد جاي مثلا افطر عمدا في رمضان ويجي مثلا يسأل الشيخ يقول له خلاص يا أستاذ عليك قضاء يوم، لا ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش الكلام ده يا جماعة. وما اللي نعمل ايه؟ قول له عليك رقم واحد تتوب الى الله، رقم واحد تتوب الى الله، رقم اثنين تقضي يوم مكان هذا اليوم. يبقى دي مسألة الذي يوجب القضاء فقط. يوجب القضاء والكفارة حاجة واحدة بس، الجماع، رجل جامع زوجته يوجب القضاء والكفارة والتوبة، لابد ان يتوب، يحس ان ذنبه كبير مش حاجة هينة. رجل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام احد الصحابة ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له احترقت يا رسول الله في بعض طرق الحديث، فقال له وما الذي احرقك؟ عملت ايه؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. طبعا زوجته دي حلال بس في الوقت ده حرام، ليه؟ عشان الصيام، خلاص. فالشاهد في لفظة الرجل احترقت انه ذنب عظيم، ان الانسان يجترئ على الحرمات في رمضان، صارت حرمة، صار حرام ليه؟ لانه صائم، صار حرام عليه ان يفطر، صار حرام عليه ان يقترب من زوجته. ما هو الصيام مش عن الحرام، احنا في رمضان ما بنصومش عن الحرام، لان الصيام عن الحرام دي وظيفة العمر وفي كل لحظة في رمضان وغير رمضان، الصيام عن الأشياء التي أباحها الله سبحانه وتعالى وأجازها الله، بل ومنها ما يكون عبادة زي اتيان الرجل زوجته. يبقى دلوقتي لو أن رجلا جامع زوجته عليه القضاء والكفارة وقبل ذلك التوبة، ولا يوجب الكفارة سوى هذا، لا يوجب الكفارة سوى هذا، خلاص. طيب إيه هي الكفارة بقى؟ نشوف النبي ماذا قال للرجل. قال له: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا أجد، ما أقدرش. وإحنا بالنسبة لنا في زماننا ما فيش رقاب أصلا عشان نشتريها نعتقها، خلاص. بس دي برضو نقطة مهمة جدا، عظمة الإسلام في اعتبار الإنسان واحترام الإنسان. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. خلاص. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماشي معاه بالترتيب، ما مشاش معاه بالتخيير، ما قالوش قدامك عتق رقبة صيام شهرين اطعام 60 مسكين اختار، ما قالوش كده، ولا الرواية بتدل على كده، الرواية بتدل على الترتيب. ما قدرتش على دي، خلاص نشوف اللي بعدها، مش قادر عليها نشوف اللي بعدها، وهكذا. فالرجل كان لا يستطيع، خلاص. فقال له: اجلس. فجيء للنبي عليه الصلاة والسلام بعزق فيه تمر، يعني إناء كبير كده فيه تمر، مليان تمر. قال: خذ هذا تصدق به. فقال: على أفقر منا يا رسول الله، والله لا أعلم بين لابتيها، لابتيها اللابة الحجارة السوداء التي تحد المدينة، والله لا أعلم بين لابتيها أحد أفقر منا يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: خذ هذا فتصدق به على أهلك أو فأطعمه أهلك. فسبحان الله، الرجل جاي للنبي عليه الصلاة والسلام في شأن وراجع في شأن تاني، وده عظمة الإسلام. وبنستفيد من دي فوائد، فوائد عظيمة جدا جدا، ده مش بس في الموقف الكفارة، ده في الإنسان اللي عنده حالة مزمنة، عذر مزمن، عذر دائم، زي الرجل المسن، المرأة المسنة، زي الإنسان اللي ابتلي بمرض دائم مزمن يتعذر معه الصيام. حكم الشرع فيه انه بيفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين. طب لو انسان فقير ما يقدرش يطعم، هيبقى نفس القصة زي حال الرجل ده. ايه حال الرجل؟ خلاص يسقط عنه الاطعام، يسقط عنه، بس بشرط ان اقدره الله عز وجل، لو ربنا اقدره يطعم، لو ربنا اغناه يطعم. يعني في ناس الله اعلم باحوال العباد، في ناس مش عارفة تعيش، مش عارفة تمشي، فهتيجي تقول له اطعام مسكين، ده احنا بناكل بالعافية، ما اقدرش، ما فيش عندي حاجة توفر ان اطعم حد غيري، يدوب ده انا يوم او يوم لا. خدتوا بال حضراتكم؟ ففي هذه الحالة نقول له يسقط عنك الاطعام. طب والاجر؟ الاجر كامل كأنك بتصوم. يا سلام يا سلام، عظمة الدين وعظمة الاسلام. يا جماعة، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا حديث، والله العظيم احنا محتاجين نشكر ربنا عز وجل على نعمة الإسلام بسبب هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل من الأجر صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. يا سلام، مرض كان ماشي على عبادة أو راجع عبادات معينة، فمرض ياخذ الأجر زي ما كان بيعمل سليم صحيح، حتى العبادات اللي ما عادش بيعملها ياخد اجرها. كان بيصلي قيام ليل ما عادش بيقدر، كان بيصوم حوالي 15 يوم في الشهر او 12 يوم في الشهر ما عادش بيقدر، ياخد الاجر، ياخد ابتلي بمرض، ربنا عافينا واياكم، مرض مثلا يتعذر معه الصيام، زي حاجه مشكله في الكلى، مشكله في السكر، مشكله في تعذر معه الصيام، ما عادش يقدر يصوم، ما ينفعش، له نظام كده معين ما يقدرش يصوم، سبحان الله، ياخد الأجر، كتب له ما كان يعمله من الأجر صحيحا مقيما. وعظمة هذا الدين. بس في حاجة مهمة بالنسبة للموضوع الذي يجب القضاء والكفر، الجماع فقط، وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. بعض الناس تتخيل الأمر متعلق بالإنزال، لا طبعا. فلو أن إنسان عصى الله تبارك وتعالى في نهار رمضان واستمنى، نسأل الله عز وجل السلام والعافية، وهذا طبعا حرام بقول الله عز وجل، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. خلاص إلا على أزواجهم، هذه الحاجات الشرعية الجائزة، إنما غير كده حرام، ده دليل على إن ده حرام. لو أن حصل شيء من هذا فلا يوجب الكفارة، لأن لا يوجب إلا الجماع وإن لم ينزل الإنسان. تمام. في حاجة مهمة كمان من الأحكام المتعلقة بذلك، أن الجماع يوجب الكفارة بشرط ألا يكون هناك مسقط للصيام. يعني إيه؟ إحنا عايزين نفرق بين مسقط الصيام خلاص وبين مانع، بالاصطلاحات بس المانع من الصيام. المانع من الصيام زي الحيض والنفاس، ممنوع تصوم خلاص. مسقط الصيام يعني انت النهاردة مش فرض عليك انك تصوم، زي المريض، زي المسافر، زي الحامل، زي المرضع، مش فرض عليك النهاردة انك تصوم. ليه؟ في اعذار. بس الانسان كان مرضه خفيف فقدر يصوم. الانسان اللي مسافر ده حس بنشاط وقوة فصام، فدي اسمها ايه؟ مسقطات الصيام. يعني ايه مسقطات الصيام؟ مسقطات فرضية الصيام، ان النهاردة مش فرض عليه، مش فرض عليه النهاردة لمرضه او لسفره او لانها حامل او لانها مرضع. خلاص. طب لو وجد مسقط للصيام وتكلف الانسان وصام ثم جامع زوجته مثلا، هل هيبقى عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأن النهاردة بالذات ليس فرضا عليه، النهاردة بالذات بعينه ليس فرضا، هو يعني له أن يفطر، له أن يفطر. تمام. يبقى لوجود مسقط للصيام. طب وده وارد يعني؟ وارد. واحد مريض مثلا سخنة حرارة 39، خد العلاج ومفطر اصلا، خد العلاج والظهر فاق بقى كويس، حس انه كويس بس كان مفطر، كان صائم يعني، كان صايم، حس انه صايم يقدر يصوم فصام، خد حقنتين ثلاثة بقى كويس. تمام. يعني حرارته نزلت 39 بقت 8، يعني الامور بقت احسن مثلا، يعني افتراض. وكانت امرأته حائضا فطهرت فغشيه، هل حد عليه كفارة؟ لا، ما حدش عليه كفارة. لماذا؟ لأنه ليس فرضا عليه الصيام في ذلك. وطبعا دي من الحاجات اللي قد تجد فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلم. يبقى بشرط ألا يكون هناك مسقط للصيام، فإن وجد مسقط للصيام لا تجب الكفارة. في كثير من الناس طبعا العلماء بيقولوا شرط العلم، بس العلم ان الانسان يكون فاهم الحكم ده، هو في حد مش عارف الحكم ده؟ يعني احنا واحد يجي يقول لي مثلا ايه، ما كنتش تعرف يا اخي، ما ينفعش كده، ما كنتش تعرف ايه، في حاجه اسمها ما كنتش تعرف؟ ده مساله مشهوره. زي شاب من الشباب جاء سالني سؤال، قال يعني ان هو ارتكب هذا المحظور، هو متجوز في شعبان او في رجب وبعدين جامع زوجته، هو صائم في رمضان، فبيقول لي كررت اكتر من مره كمان. بقول له انت مش عارف ان ده حرام؟ قال لي عارف. طب خلاص عليك كفارة؟ قال لا كفارة، لا مش كفارة. طب ليه؟ انا عريس. يعني عريس؟ عريس لك عذرك يعني مثلا؟ يعني كلام برضو الدين يا جماعة ما ينفعش ناخده كده. مفروض دي اخرتنا، نحرص على اخرتنا شوية، نحرص على عبادتنا، نحرص ان احنا نقف امام الله سبحانه وتعالى. يا إخواني يا أخواتي، أنتوا شفتوا الكفارة الإفطار الجماع في رمضان بالنسبة للصائم؟ عتق رقبة، صيام شهرين، إطعام 60 مسكين، ده زي القتل الخطأ، زي كفارة القتل الخطأ، بس يزيد على القتل الخطأ الدية مع الكفارة دي، زي كفارة القتل الخطأ بالضبط. طب ده إيه يعني؟ هو يعني هو في نفس مرتبة؟ لا، بس أنا بقول ناخد فكرة إن الموضوع عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وتحتبونه هينا وهو عند الله عظيم. متخيلين مسألة بسيطة؟ لا، عظيمة. انت تفهم ازاي الموضوع خطير من شدة الكفارة. الكفارة يعني فعلا كفارة يعني عظيمة. يبقى الموضوع له شأن عند الله سبحانه وتعالى، موضوع خطير، موضوع خطير. فمسألة الذي يوجب القضاء والكفارة والتوبة هو الجماع فقط. طب لو إنسان فكر فأمذى أو قبل زوجته فأمنى، قعد تعمد التقبيل والمباشرة، مباشرة عن الضم، قعد يتعمد ذلك إلى أن أنزل، في هذه الحالة صيامه فسد، إنما عليهوش كفارة، ما عليهوش كفارة. تمام. طب إنسان نام فاحتلم، صحي لقى نفسه محتلم، ها لا عليه كفارة ولا صيامه فاسد. طب يقوم يغتسل وخلاص. هتقول لي بس احتلم هو صايم، هو مين قال لك ان الاحتلام يفسد الصيام؟ لا يفسد الصيام، الذي يفسد الصيام هو العمد، والمحتلم ليس عنده عمد، المحتلم ليس عنده عمد، خلاص ما فيش عليه حاجة. يبقى دلوقتي طب يقوم هتقول لي بس جنابة وما ينفعش الجنابة في الصيام، من قال؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا فيغتسل ويذهب إلى الصلاة، يبقى كان يأتي عليه وقت وهو صائم وهو جنب عليه الصلاة والسلام. جنب طبعا من آثار أهله ليلا يعني. فالمهم إن دلوقتي دي الحاجة التي توجب القضاء والكفر. ما يوجب القضاء بقى؟ قضاء بس الأكل والشرب عمدا، واحد كل وشرب متعمد، ده واجب عليه خلاص إنه يقضي يوم ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. ما كان في معنى الأكل والشرب زي إيه؟ ما كان في معنى الأكل والشرب زي مثلا الإبر المغذية. إيه الإبر المغذية دي؟ المحاليل. يا سلام المحاليل تفطر، والله دي في ناس أنا سمعت في ناس بتتكلم بتقول ما تفطرش، إنما في علماء قالوا تفطر أيضا. يعني ليه؟ لماذا؟ لأنها في معنى الأكل والشرب. ازاي في معنى الاكل والشرب؟ يعني احنا لو جينا نبص علميا ازاي الشخص بيحس بالجوع اصلا، علميا فيسيولوجيا، فيسيولوجية الجسم ازاي بيحس بالجوع وازاي بيحس بالعطش. الاحساس بالجوع والاحساس بالعطش عبر مراكز المخ، مراكز في المخ. ازاي؟ معدل الجلوكوز في الدم لما يقل عن نسبة معينة بيؤثر على هذه الحساسات اللي في المخ، فتبعت تيارات عصبية للمعدة تنقبض فيحس الإنسان بالجوع. إن طول ما المعدة لا تنقبض مش هتحس بالجوع، أول ما المعدة تبدأ تنقبض تحس بالجوع، تحس إنها فاضية خلاص. إمتى تحس بالله؟ أول ما يقل المعدل، ودي سبحان الله حاجة كده حماية ربانية لحياة الإنسان. طيب واحد جعان حاسس بالجوع، علقنا له محلول جلوكوز، الجلوكوز عالي في الدم، فالتيارات العصبية اللي راح للمعدة وقفت، فإحساس الجوع راح. يبقى كده صار في معنى الأكل ولا لأ؟ صار في معنى الأكل. طب في معنى الشرب نفس الكلام، معدل خلو أو ضعف وجود الماء في الدم خلاص، الضغط الأسموزي للدم بيزيد، اول ما الميه تقل تركيزها يقل في الدم، يحصل نفس الكلام. الحساسات او الحاجات اللي بتحس الحاجات دي في المخ تجعل الانسان يشعر بالعطش فيشرب. طب انا لما اديله 500 سنتي نص لتر ازازه محلول جلوكوز، ده ضرب الاحساس بالجوع، والميه اللي فيه ضربت الاحساس بالعطش، يبقى صارت في معنى الاكل والشرب. تمام، صارت في معنى الاكل والشرب. اتفطر ولا ما اتفطرش؟ في ناس بتقول ما تفطرش، انا اعلم ذلك، في بعض اهل العلم يقول لا تفطر، انما في الحقيقه انها تفطر. يعني حتى بعض العلماء او بعض الناس الذين يفتون بانها لا تفطر، قلت له البعد العلمي ده فوعدني بانه هيراجع المساله، لان البعد العلمي ده خطير طبعا، انك تحس ان دي فعلا في معنى الاكل والشرب. يبقى هو الاختلاف ان دي زي الاكل والشرب ولا لا. طب هم ليه بيقولوا ما تفطرش؟ قال لك لانها دخلت من غير المدخل المعتاد، بس في تحايل على ذلك، يبقى معنى الصيام بيروح، معنى الصيام بيروح. الانسان يعني معنى الصيام انسان عطشان، انسان جعان، فلما تشيل الحاجات دي صارت في معنى الاكل والشرب، فهي تفسد الصيام، والله تبارك وتعالى اعلم. لو ان انسان بلع أشياء هي ليست في العادة أكل أو شرب، زي واحد بلع زلطة صغيرة، خرزة، حاجة، أي حاجة من دي عامدا، لا يجوز، تفسد الصيام. أيوة تفسد الصيام. من الأشياء التي تفسد الصيام الذي القيء عمدا، يعني واحد بيرجع متعمد. أما من زرعه القيء يعني غلبه القيء فليس عليه شيء. واحد في نهار رمضان عنده من السحور حصل له تهيج في المعدة، التهاب في المعدة، فأما رجع ولما رجع ارتاح، خدتوا بال حضراتكم غصب عنه، في هذه الحالة خلاص صيامه ايه؟ صيامه صحيح. انما واحد حس بطنه بتوجعه فقام حاطط صباعه كده جوه حلقه فعشان يرجع فقام رجع، لا نقول ده ايه، انت يجب عليك ان تقضي يوما مكان هذا اليوم، خلاص. يبقى القيء عمدا. ايضا الحجامة بقيد اذا اضعفت، الحجامة اذا اضعفت لثابت البناني حينما سأل أنس رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا إلا إذا أضعفت، إلا إذا أضعفت. واحتجم النبي وهو صائم، ده ثابت أن النبي احتجم وهو صائم. حديث أفطر الحاجم والمحتجم، هذا على يعني بالجمع بين الثلاث أحاديث دول، حديث أفطر الحاجم والمحتجم، احتجب النبي وهو صائم، إذا أضعفت، يبقى إفطار المحتجم اللي تعمل له الحجامة بقيد إذا أضعفت. طب لو ما أضعفتوش ولا حاجة، الحجامة إذا أضعفت. والناس في تحملها للحجامة مختلف تحملها، تمام. طب الحاجم اللي بيعمل الحجامة ده الكلام ده لأنه كان ممكن مظنة الدم يصل إلى جوفه، أما دلوقتي خلاص في الكاسات والحاجات دي فالمعنى ده مش موجود، خلاص. طيب هو طبعا الأولى البعد عن الحجامة في نهار رمضان، إنما لو حصل حجامة الحاجة الوحيدة اللي تفطر تخلي الإنسان يفطر يبقى إذا أضعفت، عملت له ضعف، زي اللي بتبرع بالدم كده، خدوا منه كيس دم فضعف، ده ما ينفعش، لازم يفطر، خدتوا بال حضرتك، وإلا هيضر نفسه. إنما بقى الحاجات البسيطة اللي هي مثلا بناخد منه دم عشان نحلله وظائف كلى، وظائف مش عارف ايه، الحاجات دي كلها، الكلام ده كل ده ولا اي حاجة ولا يؤثر على الصيام. فدي من اهم يعني الحاجات التي تفسد الصيام. وانا كده بتكلم عن تعريف الصيام. يبقى كان لقاء مع حضرتكم النهاردة ما هو الصيام من باب الاستعداد لرمضان. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم رمضان، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، والى لقاء قريب، الى ان نلتقي، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل في سير الاعلام، واقرأ في احرفها عن سمت الاسلام، عن قوم قد سبقوا.